الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل سلام ورقة تحية من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان. معكم سمير علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع خطة طبية ليوم التعداد السكاني في العراق، وسفير السويد يبحث عن فرص استثمارية في النجف. وقبل نهاية الساعة نبقى مع عادل محمود وصفحات المجلة الثقافية. مستمعينا الكرام، إلى بغداد، حيث أكد وكيل وزارة الخارجية المصرية محمد قاسم دعم بلاده للعراق في كافة المجالات، وتحديدا لإخراجه من تحت طائلة البند السابع. وكان المسؤول المصري قد بحث مع وزير الخارجية العراقي هشيار زيباري تفعيل التعاون الدبلوماسي بين البلدين وآفاق القمة العربية الاستثنائية التي بدأت يوم الخميس اجتماعاتها التحضيرية لوزراء الخارجية العرب في مدينة سرت الليبية. تقرير خالد وليد من العاصمة بغداد.
مع اتساع دائرة انفتاح العراق على المحيط العربي، ترأس العراق الخميس اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في ليبيا تمهيدا للقمة العربية الاستثنائية التي من المؤمل أن تعقد في البلد ذاته السبت المقبل. وقال المستشار في الحكومة العراقية سعد مطلبي لإذاعة العراق الحر:
بكل تأكيد على ضرورة انعقاد المؤتمر في بغداد، بالإضافة إلى تقديم مختصر أو تقديم ملف على التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية الحاصلة في بغداد العراق، والتطور الأمني الواضح بالنسبة للسنوات الماضية وما توصلنا إليه، بالإضافة إلى رأس المرور في ملفات دعم العراق سياسيا ودعم العراق في مجال اللجان الثنائية مع الدول العربية لإزالة ما تبقى من معوقات في العلاقات العربية العراقية.
فيما أكد وكيل وزارة الخارجية المصرية للشؤون العربية محمد عبد الكريم لإذاعة العراق الحر أن مصر ستدعم العراق في خروجه من تحت طائلة الفصل السابع، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية الجديدة مدعوة إلى إنهاء التزامات العراق في موضوع الفصل السابع.
يعني احنا لا نتاخر، يعني المهم يكون في حكومه قويه موجوده مستعدين في اي مجالات ان احنا نتعاون معها، مثلا حد ما في مساله المديونيه حتى مع مصر ده مطلوب ايضا، واخد بالك ان اقناع عده دول عربيه الاخرى مطلوب ايضا، موضوع الكويت وترسيم الحدود ونخلص من القصه دي بقى، حتى ان احنا زي ما بقول كعراقيين نتفرغ لبناء بلدنا ان شاء الله.
وبين المحلل السياسي سعد العزاوي أن مؤتمر وزراء الخارجية العرب يأتي تمهيدا للقمة العربية الاستثنائية، مشيرا إلى أن جدول أعمال هذه القمة من المتوقع أن تتضمن نتائج تتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.
جدول الأعمال يتم مناقشته عبر الاجتماعات الوزارية الممهدة لعقد القمة، وبالتالي يبدو أن يكون هذا الاجتماعات هي المهمة في تحديد النقاط التي سوف يتم طرحها على القادة، والتي يكونوا قد ناقشوها مسبقا واتخذوا موقفا منها، ولهذا تكون القمة عبارة عن أيام قلائل، يوم أو يومين.
يذكر أن السبت المقبل ستعقد قمة عربية استثنائية في ليبيا، ومن المتوقع أن تناقش متطلبات القمة العربية المقبلة التي ستعقد في العاصمة العراقية بغداد. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، أعلنت وزارة الصحة العراقية أنها ستباشر بتنفيذ خطة الإسناد الطبي الطارئ في يوم التعداد العام للسكان، وتشمل هذه الخطة وضع كافة المستشفيات وردهات الطوارئ ومصارف الدم في العراق على أهبة الاستعداد، وتزويد المؤسسات الصحية بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لحالات الطوارئ. المزيد من التفاصيل عن هذه الخطة مع مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
أعلنت وزارة الصحة العراقية مصادقة الهيئة الوطنية العليا للتعداد العام للسكان على خطة الطوارئ الصحية الخاصة بيوم التعداد، والتي أعدتها دائرة العمليات الطبية في الوزارة والشاملة لجميع محافظات البلاد عدا إقليم كردستان، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الرابع من كانون أول ديسمبر 2010 الحالي، أي قبل 24 ساعة من انطلاق عملية التعداد، ولا تنتهي إلا بعد انتهاء التعداد ب24 ساعة أخرى حسب ما أفاد بذلك في حديثه لإذاعة العراق الحر مدير عام الدائرة الدكتور جاسب لطيف، موضحا أبرز ما تضمن القسم الأول من الخطة من إجراءات إدارية وتنظيمية.
تتمثل هذه الخطة بنشر أكثر من 2300 سيارة إسعاف وعموم مدن العراق، طبعا هذا كردستان، في كردستان هناك مجموعة من الإسعافات. غرفة العمليات في وزارة الصحة ستكون مركزية، يشرف عليها السيد وزير الصحة، وسيكون هناك تنسيق بين غرفة عمليات وزارة الصحة ووزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني ووزارة التخطيط. أيضا مصارف الدم ستقوم بتجهيز المستشفيات باحتياجاتها من الدم. في يوم الإعداد ستكون نسبة الخسارة في المستشفيات 100%.
كما بيّن لطيف أبرز ما يضم القسم الثاني من خطة الطوارئ الصحية من إجراءات تختص بالجانب اللوجستي.
المستشفيات بدورها ستعزز أرصدتها من الأدوية والمنتجات الطبية وحتى الأطعمة، لأنه ربما يكون هناك حظر تجول أكثر من يوم أو يومين. الشركة العامة لتسويق الأدوية والمنتجات الطبية تم الإعازة لها بتجهيز كافة المستشفيات باحتياجاتها من الأدوية والمنتجات الطبية. أيضا المستشفيات أعطيت صلاحية لشراء الأدوية التي لا تتوفر في مخازن الشركة وحسب الصلاحيات الممنوحة لمدراء المستشفيات والمدراء العامون في تلك الدوائر.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة أنها لم تبلغ حتى الآن بالكيفية التي سيجري من خلالها شمول منتسبيها بالعد السكاني، على اعتبار أن حضورهم في مؤسساتهم الصحية سيكون بنسبة 100%، أكد مدير غرفة عمليات التعداد العام الدكتور مهدي العلاق أن شمول أولئك المنتسبين بالتعداد سيجري عبر نوعين من آليات العد، أوضحها بالقول:
بالحقيقة هناك يعني دخول حتى للمراكز والمستشفيات الصحية بالنسبة للخطراء ولغيرهم يشملون بالتعداد، ولكن في بعض الحالات التي مثلا العدادين الذين يعملون مع الأسر أو الجهات الأمنية تكون لديهم استمارات خاصة بهم تودع لدى الأسر، وعندما يأتي العداد يأخذ البيانات من تلك الاستمارات وسميناها استمارة عد المكلفين. عد ذلك ستجري عمليات العد في كل المستشفيات والمراكز والأقسام الداخلية.
من جهته يعتقد الخبير في مجال الصحة العامة والبيئة والناشط فيها الدكتور عبد الهادي باقر أن على وزارة الصحة الاهتمام أولا بوضع معالجات حقيقية لمشاكل الواقع الصحي اليومية قبل اهتمامها بوضع خطة ليوم التعداد السكاني العام.
ما هي العلاقة بين الإحصاء السكاني وبين استعدادات وزارة الصحة؟ وزارة الصحة المفروض تكون جاهزة في أي لحظة بالليل. أتذكر عندي بالبيت فد يوم صار عندي حالة مرضية، أخابر أبو الإسعاف الفوري يقول لي ما نجي إحنا إلا في حالة وجود انفجارات. موضوع استيراد الأدوية وفحص الأدوية والمريض ما يلقى العلاج التام في المستشفى، وإذا يروح يقولوا له جيب الاستمارة الغذائية، هل أنت من منطقتنا لو لا؟ هذه الأمور اللي يجب وزارة الصحة تهتم بها، ما تهتم بالأسماء. التعداد السكاني هي جاهزة، هي جاهزة المفروض في كل وقت تلبي نداءات الاستغاثة في حالة حدوث حوادث مرضية.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمع لم يذكر اسمه يقول في رسالته: السلام عليكم، أني أقول حتى إذا تشكلت حكومة شو راح يسوون؟ يبلطون الشوارع؟ لا يوفرون أعمال للعاطلين عن العمل؟
إلى فارس شوقي رسالة بدون توقيع تقول: كولاج عبارة عن جسور تربط العراقيين في العراق مع كل عراقي يعيش في أوروبا، تتابع معهم أهم المشاكل التي يواجهونها في وطنهم الجديد. كما كنت من قبل لم تتغير الفنان الرصين الذي يختار أدواره بعناية، أتمنى لك التوفيق دائما.
المستمعة شيماء بعثت برسالة من كركوك تقول: سلام عليكم، أريد أن أستفسر عن قرار وزارة التعليم بإرسال 3 الأوائل لإكمال الدراسة في الخارج، هل يشمل هذا القرار أوائل الماجستير؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعين العزاء، شباب بابل يحصلون على المرتبة الأولى في مهرجان الأوبريت بكركوك، نتعرف على التفاصيل بعد هذا الفصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
أعزائي المستمعين، إذاعة العراق الحر معكم من كركوك، حيث اختتمت فعاليات مهرجان الأوبريت الذي شاركت فيه مديريات الشباب من مختلف المحافظات، وأكدت العروض المشاركة على التلاحم الوطني، وقد حصلت مديرية الشباب محافظة بابل على المرتبة الأولى بأوبريت في بيتنا نخلة. تقرير نهاد البياتي من كركوك.
أقيم في كركوك مهرجان الأوبريت لمديريات الشباب في عموم العراق، شارك فيه الكثير من الفرق الشبابية التي قدمت أعمالا فنية جسدت الوحدة الوطنية وحب العراق. وقال مدير الثقافة والفنون في وزارة الشباب الدكتور فائز العبيدي أن هؤلاء الشباب هم الطاقات التي ستبدع مستقبلا، وهم سيشكلون التواصل مع الأجيال العراقية التي أبدعت في هذا المجال.
وليس هي موضوع ارتجال أننا نقيم مهرجان في كركوك الآن، ولكن هو ضمن خطة سنوية مخطط لها مسبقا. هذه الحقيقة الأنشطة ذات أهداف كبيرة وعديدة متعددة، ما نراه اليوم من هذه اللحمة وهذا التجمع الثقافي والفني من كافة محافظات العراق، من شبابنا الغالي الرائعين في مهرجان الأوبريت. المهرجان الأوبريت الحقيقة كما نعلم من الفنون المتخصصة الغنائية الدرامية، أحيانا تكون راقصة وأحيانا تكون حوارية، لها خصوصية متقدمة في الفن المسرحي يعني. لذلك احنا نوجد والحقيقة نثبت بعض الفنون التي اندثرت.
بعض الفنانين انتقدوا المهرجان مشيرين إلى أنه لا يجسد الصورة الحقيقية للشباب العراقي. وقالت الفنانة المسرحية ليلى فارس أن أكثر الممثلين كانوا من الأطفال.
طبعا احنا ما نقدر ننطي بهم رأسا، لازم نقول انهم ما نشكر جهودهم وتعبهم وسفرهم من محافظة لمحافظة وجودة يعرضون، بس احنا دائما نركز على فت كلمة اللي هي اسمها الشباب والرياضة، عفنا من الرياضة خلينا بالشباب. انا شفت عرض مال الاطفال، مش شفت شباب على المسرح. يعني احنا الحمد لله وشكر ما نقول عراقنا العظيم يحمل مواهب بكل المحافظات. لا تقول لي انا ماكو هنا وما القى ممثلين وما اعرف شنو.
محافظة بابل حصلت على المرتبة الأولى بأوبريت في بيتنا نخلة، فيما حازت محافظة ميسان على المرتبة الثانية بأوبريت أهل الديرة. أما المرتبة الثالثة فكانت من حصة محافظة مثنى بأوبريت بالحبنة من العراق. معد ومخرج أوبريت في بيتنا نخلة حسن علي قال أن الأوبريت ركز على عطاء الإنسان العراقي وتمسكه بالوطن.
الحقيقة هي فكرة المسرحية وما تحيط به من جو غنائي زائدا جو تمثيلي زائدا جو إبداعي، كان لتلاحم الملحن مع كاتب الكلمة مع كاتب النمط الغنائي والمسرحي في هذا، فاعتمدت على فكرة جريئة وجميلة وهي التلاحم الوطني والتلاحم بين العراقيين وبين أطياف الشعب العراقي وجمع اللحمة العراقية، وتؤدي إلى هذا إلى العمل ولا الإبداع ولا الفكر.
محاولات شبابية للدخول إلى عالم الفن، محاولات بسيطة إلا أنها حملت رغبة الشباب العراقي في الإبداع والتعبير عن ذاته. نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
مستمعين الأعزاء، مع أن مهرجان بابل الثقافي اختتم فعاليته إلا أنه ما يزال يثير الجدل في الأوساط الثقافية والفنية بمحافظة بابل، وذلك بعد أن قررت السلطات المحلية إلغاء الفقرات الغنائية والفنية من برنامج المهرجان، وما تزال حالة الاستنكار والقلق تسيطر على مشاعر المثقفين والفنانين في المحافظة. على رزاق لديه المزيد من التفاصيل.
أبدأ مثقفون وفنانون مشاركون في مهرجان بابل الدولي الأول أبدوا أسفهم لقرار حكومة بابل المحلية المفاجئ بمطالبة وزارة الثقافة بإلغاء الفقرات الفنية والموسيقية من برنامج المهرجان، معتبرين ذلك مصدر إحراج للقائمين على المهرجان مع الفرق الفنية المشاركة. هذا أولا عباس خليل مدير البيت الثقافي في بابل.
قدم إلى البلاد عدد من الفرق الأجنبية التي كانت تنوي تقديم فعاليات فنية تراثية. لا أعتقد أن فيها خدش للخلق الإنسان العراقي ودينه. هذا الأمر بالحقيقة نراه أنه لم يكن قد جاء موضوعيا لوجود مواقف سلبية بين هذه الجهة الحزبية أو تلك ضمن مجلس المحافظة والحكومة المحلية، أدى بظلال هذه الصورة على فعاليات المهرجان، حيث أن الحياة لا يمكن أن تستقيم على منحى واحد، وإنما فيها كل ما يمكن أن يجمعه المشهد الثقافي.
ضمن مهرجان باب الثقافي الأول كان هناك لباب الحصة ليلة بابلية موسيقية، فكنا ندرب حتى يعني شهر أو 40 يوم بروفات موسيقية لليلة البابلية ولا نشيد المهرجان. قدم نشيد المهرجان، قدم باك جراوند سجل ثم وبث في داخل القاعات، قاعة مردوخ. أما الليلة البابلية ألغيت، هناك رفض تام قطع الموسيقى عن المهرجان، وليس الموسيقى عن البابل، أما كافة المشاركين من الفعاليات الموسيقية والرقصة منعت في داخل المهرجان. فنحن كفنان الموسيقيين عتبنا لمن نوجه هذا العتب. هناك وزارة الثقافة، وزارة الثقافة ضمن تشكيلات مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يلغي وزارة الثقافة ويلغي معاهد الموسيقية ومعاهد فنون جميلة وكليات. لماذا هناك مبارزة صرح؟ هذا صرح من صروح البلدان العالم وليس من مجلس الوزراء. الثقافة هي واجهة البلد، إذا أردت تعرف حضارة بلد ما فاسمع موسيقى. سعد العواد نائب رئيس اللجنة الموسيقية لمهرجان الثقافي الأول.
الموسيقى والغناء حاضر في كل مكان بحسب ما نرى، في السيارة، في البيت، في الشارع. برأيك ما هو تقييمك لمثل هكذا قرارات؟
أولا لنأخذ، لو أن أي بلد بالعالم، أي مجلس، أي جهة اتخذت قرار بعدم الاستماع إلى تشارلي البغدادي وإلى المقام العراقي وإلى الأغاني العراقية، ماذا سنقول؟ ألم نتهمهم بالعنصرية؟ ألم نتهمهم بعدم احترام تراثنا وفننا؟ ومن ثم نحن دعونا فرق تقدم الفن التراثي، يعني نحن جرحنا ضيوفنا بعدم الاستماع إلى موسيقى شعوبهم، وهذا غير مقبول، هم ضيوفنا ومن حقهم علينا أن يقدموا، وقدموا بناء على دعوة منا ولم يقدموا من تلقاء أنفسهم، ولهذا أقول أن لا يجوز ذلك.
هلا رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ونبقى مستمعين الأعزاء مع الفعاليات الثقافية، حيث أقام الفنان التشكيلي العراقي سينا عطا عبد الوهاب أول معرض تشكيلي له في عمان منذ سنوات، وحمل عنوان مشاهدات في العزلة. وقد ترك المعرض الذي جسدت لوحاته معاناة الإنسان تركت انطباعا جيدا لدى زواره، ومنهم مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان التي وافتنا بالتقرير التالي من جاليري الأورفلي.
احتضن جاليري الأورفلي في عمان المعرض الشخصي 12 للفنان التشكيلي سينا عطا عبد الوهاب. والمعرض المقام تحت عنوان مشاهدات في العزلة ضم أكثر من 21 لوحة طغى عليها اللونان الأسود والأزرق، مضمنة بقصاصات من ورق الجرائد التي أراد من خلالها التشكيلي تجسيد معاناة الإنسان في العزلة. إذاعة العراق الحر حضرت افتتاح المعرض وكانت لها هذه الوقفة مع التشكيلي سينا عطا. أبرز ما يميز معرضك هذا عن معارضك السابقة وما هو الجديد؟
هو بحث إنساني، يعني كل معارضة هي بحوث إنسانية بالحقيقة، بحث إنساني من طريقة مختلفة عن المعرض السابق. المعرض السابق كان اسمه أرقام، وكان مثل ما تتذكرين يمكن على الضحايا، ضحايا
أرقام الضحايا.
هذا معرض بحس إنساني أكثر، وكأنه يعني راجع للفردية الروحانية مال الشخص، اللي يبعد عن معارض السابقة أنه الحضور الفقر اللي موجود كلش واضح، فالتجريب مو بالتجريد القوي اللي كان بالسابق.
ويرى رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين الناقد محمد العامري أن المعرض هو عودة غير مباشرة للفنان لأول معرض له أقيم في عمان منذ سنوات طويلة وكان يحمل عنوان شتاء أسود. وأضاف
ولكن يختلف هذا المعرض عن شتاء أسود بأنه حمل السواد شتاء أسود وأضاف عليه الفيجر أو الإنسان، ومن الواضح أنه يطرح ثيمة العزلة بحيث أنه يبدو الإنسان في فضاء اللوحة الأسود معزولا والمكان فارغا بدون الإنسان، وهي حالة باعتقاده عبر عن حالة لها علاقة بالمنثى والابتعاد عن الوطن والاغتراب تحديدا.
ويشير الفنان التشكيلي عاطف سلمان إلى أن الفنان وضع المتلقي أمام حيرة في تفسير ما ذهب إليه، خاصة المتلقي من عامة الناس بسبب اختزال الفكرة والألوان التي لا يمكن فهمها إلا من ذوي الاختصاص.
أعطى فكرة واضحة باختزال أسلوبه وباختزال بعض الشخصيات أو الفيجرات الموجودة بالألوان وبقيم ثابتة للواقع العراقي، ضامن بها فكرة ما يحدث بالعراق.
هل ترى أنه من الصعوبة على المتلقي أن يفسر مثل هذه اللوحات؟
صعوبة، صعبة جدا، لأنه فعلا استخدم اختزال كثير جدا، كبير جدا، بما ذا الألوان، استخدم اللون القاتم اللي هو اللون الأسود أو اللون الأزرق بعض الشيء منه بالفجرات المتوحدة ومتفردة بكل أنواعها لكي يعبر أو يقف المشاهد أمام اللوحة في حيرة، لأنه فعلا ماذا يقول بلوحاته هذا الفنان؟ يعني اختزال ما أقول رائع جدا، بينما القارئ أو المشاهد الذي يرى اللوحة يجد فعلا صعوبة على ما يعني إن لم يكن هو فنان أو مهتم بالفن أو ناقد.
يذكر أن التشكيلي سينا عطا عبد الوهاب من الفنانين المتميزين على الساحة التشكيلية العراقية، ولد ودرس الفن في الولايات المتحدة الأمريكية، أقام ومنذ عام 1984 العديد من المعارض الفردية في عدة دول عربية وأجنبية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا الكرام، سفير السويد يبحث عن فرص استثمارية في النجف، المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، وعودوا مستمعين الكرام إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. مجلس محافظة بغداد يعيد العمل بنظام الحراس الليليين، وقبل نهاية الساعة نبقى مع عادل محمود وصفحات المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي، زار السفير السويدي في العراق بصحبة وفد من السفارة والملحقية التجارية فيها مدينة النجف. وقد أكد السفير في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الزيارة تهدف إلى تحديد احتياجات المدينة واستطلاع إمكانات الاستثمار فيها. أيسر الياسري والتفاصيل.
لا زالت فرص الاستثمار التي تعلن عنها الإدارة المدنية في النجف تستقطب الشركات، لا سيما سفراء الدول العربية والأجنبية من أجل استغلالها، إذ شهدت المدينة مؤخرا زيارة سفير السويد لدى العراق كارل ماغنوس، والتي التقى خلالها عدد من المسؤولين في الحكومة المحلية واستعراض حاجات المدينة فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة. وأشار ماغنوس خلال حديثه لإذاعة العراق الحر أنها زيارته الأولى إلى النجف، وهي تعد مهمة حيث تداول خلالها مع المسؤولين المحليين أهم حاجات المدينة وحددها بالطاقة والخدمات والماء، ووعد بأنه سيقوم باستقطاب شركات سويدية متخصصة في هذا المجال.
إن هذه الزيارة بعد الزيارة الأولى لمدينة النجف، والهدف من هذه الزيارة هو تحديد الاحتياجات المطلوبة في هذه المحافظة، وأيضا المدينة تحتاج الاحتياجات التي تملكها المدينة هي قوية، ذات قطاعات قوية في اختصاصات الشركات السويدية تتراوح من الكهرباء والماء والمجاري والطاقة، وسنعمل على جذب المستثمرين والشركات السويدية إلى النجف.
فيما أكد مسؤول العلاقات الخارجية في مبنى المحافظة هيثم شبع أن الإدارة المدنية قد وجهت دعوة إلى الحكومة السويدية بفتح خط إنتاج السيارات ذات الصنع السويدي في المحافظة، وتم التداول مع السفير والوصول إلى موافقة مبدئية، حيث وعد محافظ النجف بتخصيص قطعة أرض لها في حال تم الاتفاق.
المشاريع الكهرباء والماء والمجاري، بالإضافة إلى دعوة المحافظة إلى فتح معمل للسيارات في محافظة النجف، وقد قدم السيد عدنان زرفي محافظ النجف كافة الدعم، شركة سكانيا أو فولفو. فأخبر السيد محافظ النجف سعادة السفير بأنهم الإدارة المدنية ستمنح الشركة قطعة الأرض الكافية لها، بالإضافة إلى الدعم الكامل من جميع النواحي لغرض إنجاح هذا المشروع.
وقد سبقت زيارة السفير السويدي زيارات سابقة إلى النجف لسفراء دول عربية وأجنبية لم تتعدى إطار البحث عن استثمارات لشركات تلك الدول، نتيجة للاستقرار الأمني الذي تشهده المدينة وتوفر الأرضية الصالحة للاستثمار. رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة النجف أمجد شهاب الجعفري وصف تلك الزيارات بأنها لا تتعدى الإطار التقليدي والشكلي.
ظاهر هذه الزيارات المتكررة في الفترة الأخيرة أنه شكلية روتينية لوضع تفاهمات، ولكن هذا بالنسبة لنا، ولكن في الحقيقة هم يستقرؤون وضع البلد القادم بعد تشكيل حكومة واستقرارها واستقرار البلد الأمني، وقد يتجه البلد إلى الإعمار بشكل واسع.
من مدينة النجف، أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، عودة إلى بغداد، حيث قرر مجلس محافظة بغداد تشكيل لجنة لإعادة العمل بنظام الحراس الليليين في أحياء ومناطق بغداد لتسهر على أمن هذه المناطق، وخاصة بعد ازدياد عمليات الاغتيال والتفجير بالعبوات اللاصقة. المزيد من التفاصيل عن هذا المشروع الأمني وجدواه مع سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر.
بعد أن أخذت حوادث السرقة والسطو المسلح والخطف والاغتيالات بزرع ولصق العبوات الناسفة تتكرر مؤخرا مع حلول الظلام في بعض من أحياء بغداد، أطلق مجلس محافظة بغداد فكرة مشروع أمني باستحداث حراس ليليين من سكنة الأزقة التي سيشرفون على حفظ أمنها وسلامة أهلها وأملاكهم، سيجهزون بأسلحة وهويات تعريف ووسائل اتصال مع قيادات القوات الأمنية المتواجدة في المناطق، بحسب رئيس اللجنة الأمنية في حكومة بغداد المحلية عبد الكريم ذرب.
حارس الليل شغله كل زقاق أو زقاقين من أهل الزقاق يكون موجود، وبالنتيجة يعرف اللي يدخل الغريب ما بعد السادسة لحد السادسة صباحا راح يكون مجهز بالسلاح من المركز ويسلمه للمركز، وعند اتصال مع الأجهزة الأمنية.
يعني ما هي موجودة قوات أمنية، يعني لماذا لا تمارس هذه المهام؟ نعتمد على حارس.
العبء اللي صاير على الأجهزة الأمنية ثقيل جدا. الأجهزة الأمنية تلزم مفاصل رئيسية، ما تلزم كل زقاق.
ذلك المشروع الأمني المقترح سيفتح باب رزق للآلاف ممن يتصفون بحسن السيرة والسلوك ويعرفون بالثقة والأمان، بعد تزكيتهم من قبل الوجهاء والأهالي الذين سيتكفلون بدفع رواتب الحراس الليليين من خلال مبالغ بسيطة تجبى شهريا، بحسب ما أوضح رئيس اللجنة الأمنية في حكومة بغداد المحلية.
رؤساء الوحدات الإدارية يتصلون بوجهاء المنطقة ويأخذون الأشخاص اللي أعمارهم من 35 إلى 50 سنة، كبار السن مؤتمنين، العدد تحدد الرقعة الجغرافية اللي موجودة. رواتبهم راح يصير حصيلة أنه تنجمع من الأهالي اللي موجود من البيوت. هالمقترح 2000 كل بيت، البيت اللي عنده سيارة يدفع 5000.
إذا صار خرق،
الخرق يكون مسؤول عليه الحارس الأمني، الحارس الليلي.
ومع ارتفاع نسب الجريمة واستهداف كثير من الأبرياء في بيوتهم خلال ساعات الليل، صارت ملامح القلق والخوف ترافق كثير من العائلات التي بادرت بأخذ إجراءات الحيطة والحذر قبل حلول الظلام تحسبا لكل طارئ.
طبعا أكو خوف الهاجس الأمني، إذا نسيت لك باب مفتوح أو طلعت مأمن على بيتك بالليل. أنا عندي سيارة الليل كله أباوع عليها، لما نرد أطلع أباوع جواها من اللاصقات، من الثانية الحرامية اللي على القدم يجون اللي هم من ضمن الحي يسرقون، وهواي صارت حوادث.
شنو رأيك بمشروع تفعيل الحراس الليليين؟
والله محتاجي ضروري، يعني
أكو حوادث تكثر بمناطقكم.
ليش ما أصلا ننام إحنا نروح للدوام نغفل، لأنه بالليل سهراني على سياراتنا، ما عنده سيارة هم يصير أخاف يطبوا للبيت، تصفيات جاي تصير داخل المنازل بالليل. نعم.
فيما يرى عضو مجلس محافظة بغداد بلاسم الكعبي باستحداث حراس ليليين إجراء أمني منقوص لم تنتهي حالة التراخي والتكاسل لدى كثير من القوات الأمنية التي لا بد وأن تعيد النظر بخطط انتشارها ومسكها للأرض. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.
أعزائي المستمعين، نتابع بصحبة عادل محمود صفحات المجلة الثقافية، لكن بعد هذا الفاصل.
راح وشلون ابدا سد باب قلبي ولي وضيع المفتاح، مو قفل قلبي بيده وضيع المفتاح.
مستمع لم يذكر اسمه يقول في رسالته: السلام عليكم، أني أقول حتى إذا تشكلت حكومة شو راح يسوون؟ يبلطون الشوارع؟ لا يوفرون أعمال للعاطلين عن العمل؟
إلى فارس شوقي رسالة بدون توقيع تقول: كولاج عبارة عن جسور تربط العراقيين في العراق مع كل عراقي يعيش في أوروبا، تتابع معهم أهم المشاكل التي يواجهونها في وطنهم الجديد. كما كنت من قبل لم تتغير، الفنان الرصين الذي يختار أدواره بعناية، أتمنى لك التوفيق دائما.
المستمعة شيماء بعثت برسالة من كركوك تقول: سلام عليكم، أريد أن أستفسر عن قرار وزارة التعليم بإرسال 3 الأوائل لإكمال الدراسة في الخارج، هل يشمل هذا القرار أوائل الماجستير؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
ونبقى معكم مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة عادل محمود عددا آخر من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الأكارم أسعدتم بالخير أوقاتا، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع مع كاتبة وشاعرة متميزة من مدينة النجف، نجحت في ترك اسمها وبصمتها على الشعر النسائي في مدينتها والعراق، بالإضافة إلى كتاباتها في مجالات أخرى غير الشعر. إن الشاعرة والكاتبة فليحة حسن المولودة في مدينة النجف عام 1967 والحاصلة على شهادة الماجستير في اللغة العربية هي ضيفة عددنا لهذا الأسبوع. ومع فليحة حسن بدأنا من حيث ننتهي عادة، فسألناها أولا عما يعنيه الشعر بالنسبة لها.
أنا بالنسبة لي لا أعتقد أنني يمكن أن أكون بلا شعر، حياتي بلا شعر لا يمكن أن أفصل بين الشعر وبين حياتي. الشعر هو بالنسبة لي لا أقول هو المعين الذي أعيش به كذا، لا، وإنما الشعر هو الدم الذي يسري في عروقي، هو الذي يجعلني أستمر في هذه الحياة. أنا أعيش حياة ميلودرامية مظلمة جحيمية بالمعنى الحقيقي الذي لا يمكن أن يتخيله بشر، من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية ومن كل النواحي. أنا أعيش اضطهاد فكري واقتصادي واجتماعي مقيت جدا. لولا وجود الشعر في حياتي لم أستمر ولم أكافح ولم أبقى إلى هذا، لم يمتد بي العمر إلى هذه المراحل العمرية التي وصلت إليها الآن. لولا الشعر لم أحصل على الماجستير ولم أحاول أن أطمح إلى الدكتوراه، لولا الشعر لم أتواصل حتى مع بناتي.
ما الذي تشعرين به عندما تكتبين؟ هل يعطيك طاقة إضافية أم أنه حالة التفريغ عن الذات مثل ما يقول تمحو الصفحة لكي تبدأي بداية جديدة؟ يعني ما الذي تشعرين به فعلا عندما تكتبين الشعر؟
أنا بلا شعر أشعر بأنني مريض ميؤوس منه تماما، ميؤوس من شفاء تماما. لكن حينما أكتب الشعر أسترد عافيتي بمعنى هذه الكلمة، أسترد عافيتي، أشعر أن دماء جديدة تسري في عروقي، أن هنالك أمل معين قد يعني لا حليف في الأفق. لذلك أنا أكتب كل يوم، وعلما أن القراءة أستمر بها قراءة يمكن أن لا يصدقها بشر. أنا أقرأ في المطبخ، أقرأ أثناء التنظيف، أقرأ وأنا أضع ملابسي في الملابس في الغسالة، أقرأ وأنا أضع القدور على الطباخ. الكتاب ملازم لي تماما، وأقرأ حينما ينام الجميع، وحينما أشعر بهدوء تام أبدأ بالقراءة. لولا وجود القراءة، لولا وجود كتاب في الشعر، لا أعتقد أنه أن أكون ممكن أن أطاول وأن أستمر في الحياة. حياتي بلا شعر غير موجودة، بلا قراءة غير موجودة. ثم في اليوم الذي لا سامح الله يعني أشعر أنني مقصرة في جانب القراءة، أعاقب نفسي. أما أن تماما لا أكل، فقط أشرب الماء من أجل أن أستمر يعني في الحياة، أما أن ولا أخرج تمام، ليس لي علاقات، ليس لي صداقات. صداقتي يعني مقترنة بعائلتي البسيطة جدا، ببناتي فقط. يعني لا أخفيك سرا، بناتهن المجتمع الذي أعيش به، لأنه المجتمع الذي يحيط به هو مجتمع مخيف تماما، مخيف، سلب مني الكثير، سلب مني فرحي، أشعر به أنه يتطفل دائما علي. لذلك أحاول أن أغلق نوافذي، ولا أجد لي نافذة حقيقية وصحية تماما ممكن أن أطل بها على العالم سوى الكتاب.
وبالطبع لكل قصة بداية، فكيف بدأت فليحة حسن قصتها مع القراءة والكتابة، وما كانت أولى المحطات في هذا الطريق؟
في بداية حياتي أنا لا أعتقد أن هنالك وقت معين بدأت به الكتابة. كل ما أتذكر أنني كنت منذ مرحلة الطفولة مثل ما هم أولادي الآن، أشخبط بعض الكلمات، وكانت لدينا مكتبة تعود إلى جدي من أمي. هذه المكتبة تحوي على الكثير من الكتب التراثية. لا أدري يعني منذ الطفولة وأنا أقرأ الكتب اللغة العربية يعني، والقصص، وخاصة قصص ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة وغيرها من الكتب، حتى أني كنت أقرأها ولا أفهم معناها ولا أفهم، لكن هو مجرد أنني أرى جدي وغيره من الزوار الذين يعني يتوافدون إلى بيتنا يطلعون على هذه الكتب، تبدأ لدي رغبة ملحة في قراءة الكتب. إلا أنني في يعني مجرد أن وصلت إلى مرحلة الأول متوسط، أهداني والدي مجموعة قالت لي السمراء لنزار قباني. أعتقد أنه هذه من أول، أو لقد وضع قدمي الأولى في طريق الشعر. فبدأت أقرأ المجاميع الشعرية، قرأت المجموعة الكاملة لنزار قباني، قرأت محمود درويش، قرأت المتنبي وغيرها من الشعر. كانت كل هذه المجاميع والكتب والروايات تأتيني عن طريق أبي، حيث كان يعمل في مكتبة تربية محافظة النجف. من هنا حتى في العطل الرسمية، في عطل أخير السنة اللي كانت يعني تخص المدارس ونصف السنة، كنا نتباحث في نوع الكتاب الذي أقرأه، ويبدأ يرفضني بذلك الكتاب، ومن ثم أبدأ قراءته ونتناقش فيه، علما أن والدي لم يكمل شهادة، لم يحصل على شهادة، لكنه كان يرغب في أن أكون أفضل منه في القراءة، في الاطلاع، يناقشني في بعض الأحيان، أسأله بعض الأسئلة التي قد يحتار بها.
الآن هل لك أن تحدثين على متى أصدرت أول مجموعة والمجاميع التالية وصولا إلى الوقت الحاضر؟
نعم، أنا يعني توقعت نفسي أنني حينما بدأت يعني منذ الطفولة أكتب بعض الكتابات، فأصبح لدي دفتر بذول 100 ورقة يحوي على بعض الكتابات. لا أدري هل هي شعر أم قصة أم كذا، هي بعض الكتابات أشبه بالخواطر وغيرها. من ثم جعلت أحد الأشخاص يطلع عليها أيضا بمعرفة والدي، ولكن اقترح علي والدي أن يذهب بي إلى اتحاد الأدباء في النجف. اتحاد الأدباء هناك كان يوجد منتدى الأدباء الشباب، وكان الأستاذ مهدي هادي شعلان رئيس منتدى الأدباء الشباب، والأستاذ عبدالهادي الفرطوسي ومنعم القريشي وغيرهم من الأدباء. اقترح علي
مثلا عبد الهادي الفردوسي أنا أقوم بإصدار مجموعة شعرية وكانت في عام 1992. بعدما شذبت هذه المجموعة أنا شذبتها بقراءات متعددة، ألغيت ما ألغيت منها وحذفت ما حذفت، ثم كتبتها لوحدي دون أن يتدخل بها شخص معين في عام 1992، وحصلت بها على هوية اتحاد الأدباء. الجامعة التي تلتها هي زيارة المتحف الظل في عام 2000، كانت زيارة المتحف الظل. بعدها كانت 5 عناوين لصديق البحر، ومن ثم ولو بعد حين، والمجموعة الأخيرة في 2010 هي قصائد أمي. لي محاولات في النقد كتبتها على شكل كتاب أيضا، هو صدر عن اتحاد الأدباء، هو تشظيات الفاء فوق مراياهم. ولدي في السرد مجموعة قصصية هي حزينية أو نقص في كريات الفرح، ولدي أيضا في الرواية رواية نمش ماي، ظهرت عن دار الينابيع وترجمت للغة الإنجليزية أيضا. غالبية شعري ترجمة إلى لغات متعددة مثل اللغة الإنجليزية والكردية والبوسيفية والأوكرانية، ويعني من أدباء مرموقين ومترجمين لهم باع كبير في مسألة الترجمة، ولدي أحتفظ بنسخ من هذه الترجمات. وأيضا في المسرح لدي مسرحيتين، مسرحية فازت جائزة الثانية في مهرجان عالم سبيط النيلي، هذا المهرجان في بابل كان في المسرح. المسرحية طبعا أنا كنت أعتقد أنني أحصل على المنصب الأول، لكن لا أدري لماذا، أو مع ذلك أنا جربت في المسرح ففازت المسرحية بالمنصب يعني بالمركز الثاني، واسمها البابوس المسرحية، معناها الباب المثلث، الباب الذي يعني لا يمكن الخروج من النفاذ منه والاختراق والخروج إلى العالم الآخر. هي مسرحية ميلودرامية أشبه بالمسرح الكابوسي. والآن أيضا أعكف على مجموعة شعرية جديدة مترجمة للغة الإنجليزية، ترجمها الأستاذ الشاعر حسين ناصر إلى اللغة الإنجليزية، وستصدر أيضا في أمريكا قريبا إن شاء الله. اسمها لا تقل أنا قل أنا.
يعني ماذا تقصدين تعكفين على مجموعة هي أصلا مترجمة، يعني هي صادرة سابقا؟
لا إذا تسمح لي، لم تصدر سابقا، أنا قصدت كتبتها باللغة العربية والأستاذ حسين ناصر اطلع عليها فترجمها للغة الإنجليزية كأول باكورة عمل شعري له. هو مترجم للسرد في النقد في الدراسات الإنسانية، لكن كأول ترجمة شعرية له هو عكف على ترجمة هذه المجموعة ومن ثم نشرها في أحد الدور في أمريكا، علما أنه قام بترجمة العديد من قصائد لي ونشرها في مجلة جلجامش.
أخيرا هل لك أن تقرأي لنا مقطعا من كتاباتك التي تشعرين أنها مميزة وقريبة إلى نفسك؟
حقيقة وأنا أصعد سلم داري أسأله في كنه قراري، أكل هذا العلو ويوجد من يدوس عليك؟ كان بودي أن آتيك، كان بودي أن آتيك، لكن شوارعنا حمراء وأنا لا أملك إلا ثوب الأبيض.
ومع هذه الكلمات الجميلة للكاتبة والشاعرة فليحة حسن ننهي مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، أملين أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود. اسمعني
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.